بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
يقول بعض أن الناس أن أحد المشايخ قال إن مصر بلد المسلمون فيها والأقباط معا معا، يعني يعيشون معا، كلام صحيح. معا يعني لا فرق بينهم ليس بصحيح. قلتم هذا مسلم وهذا قبطي، هذا نصراني، هذه فيها ميم سين لام ميم، وهذه فيها نون صاد راء ألف نون. أليس هذا فرقا؟ لماذا تريدون أن تسووا بينهم ولم يسوي الله عز وجل بينهم؟ عقيدتهم ليست مستوية، عبادتهم ليست مستوية، هناك فرق بلا شك. أما كونهم يمكن أن يعيشوا معا، فلم يزل الكفار يعيشون في وسط المسلمين بضوابط الشر. يقول من يقول عن الصوفية أنه منهج منحرف وضال فقد أخطأ. لا، لم يخطئ من قال ذلك، وإن كنا نختلف معهم ونعلم أن في المنهج انحرافات وضلال، لكننا لا نعمم القول بأن كل صوفي فهو ضال، لأنه قد يكون أو مبتدع في نفسه، لأن هذه المسائل لا بد فيها أيضا من استيفاء شروط انتفاء الموانع حتى يحكم على إنسان بأنه قد ضل، يكون قد قامت عليه الحجة. كمنهج لا شك أنه متضمن لانحرافات كثيرة، من أخطرها الغلو في الصالحين. وأنا أحب أن أؤكد أن التوافق الذي نشر بعد اللقاء إنما مقصوده أنهم توافقوا معنا على أننا لم نقم بهدم الأضرحة، اقتنعوا بأن هذه تهم ليست من فعلنا، لا لأنه يجوز اجتماع المسجد والقبر، لم نقل ذلك بل أثبتنا الاختلاف، ولكن لأجل أن التغيير باليد، التغيير المنكر باليد له ضوابط شرعية لا بد وأن تعتبر، وإنما يكون هذا من ذي السلطان حتى لا يترتب على ذلك فساد وفتنة. والحقيقة أن هذا التغيير لا يلزم منه حرق القبر ولا يعني إهانة الأموات كما يظنون، بل هذا التغيير يحصل بالنظر إلى ما كان عليه الحال قبل اجتماع المسجد والقبر. فإن كان المسجد أولا، نقل القبر إلى مقابر المسلمين، أخرجت عظام الميت لأنه دفن في مكان لا يجوز الدفن فيه وهو موقوف على الصلاة، وتخصيص جزء منه لغير ذلك لا يجوز مع كونه ذريعة إلى الشرك، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال ألا لا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا أمر لا يمكننا أن نتنازل عنه أو نغيره موقف، يعني التزامنا بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عما هو أشد من ذلك، أعني ما يحدث من أمور الشرك عند أصحاب القبور، فهناك من يدعوهم من دون الله أو مع الله، وهناك أن يذبح لهم وينذر لهم ويدعوهم ويطلب منهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات والانتقام من الأعداء مما لا يجوز أن يسأله أحد إلا من الله سبحانه وتعالى. فمثل هذا لا يمكن أن نقول أننا توافقنا في عليه، أعني في جواز مثل هذا أو السكوت عنه، فقد قال الله عز وجل: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموالي، إنما يحكم بذلك أهل العلم أو أهل القضاء الشرعي. فلا يصح إنكار أن هذا المنهج فيه انحرافات، منهج الصوفي فيه انحرافات، ولكن كما ذكرنا نحن نكفرهم بالعموم ولا بالأعيان قبل استيفاء الشروط وانتفاء الموالي. وأما التغيير باليد فمسألة أخرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل مكة عفونة القضية، وكان حول الكعبة الأصنام المعروفة، إنما هدمها يوم الفتح وهي تعبد من دون الله، ومع ذلك لأنه دخل مكة بالعهد لم ينقض ذلك العهد، لأن مفسد أرض محمد صلى الله عليه وسلم نقض العهد. والمقصود هدم الشرك في التماثيل في الواقع، أو هدم الأوثان في الواقع. الشبهة التي يحتج بها من يجوز بناء المساجد على القبور بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه: معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو في حجرة عائشة التي لم تكن من المسجد ولم تكن بعد ذلك، هذه الحجرة ظلت غير مقصودة للصلاة، عندما احتاج المسلمون إلى التوسعة وسعوا من الجهة القبلية ثم التي تقابلها ثم من ناحية الغربية، ثم لما احتاجوا أكثر من ذلك وسعوا من الجهة الشرقية بأن بنوا حول الحجرة جدارا خماسيا، ثم زيد فيها مقصورة أوسع من الجدار الخماسي، المسجد من حول الحجرة جدارا خماسيا، خماسي قاعدة الخماسي إلى الجهة القبلية، وجداران شرقي وغربي، وجداران ملتقيان من الناحية التي عكس القبلة لئلا يتمكن أحد من أن يستقبل القبر مباشرة. وفي عهد بعض السلاطين المتأخرين أظن المماليك أخذ جزء من المسجد وضم إلى يعني أوسع من الجدار الخماسي، وصارت هذه المقصورة الحالية التي هي أوسع من حجرة عائشة مرتين تقريبا. ولذا نقول: من الذي يكون قد اتخذ القبر مسجدا عندما يدخل إلى داخل هذه الحجرة؟ المسجد توسع من حول القبر، وإلا فكلام النبي صلى الله عليه وسلم من ينسخه؟ أنتم تقولون أن هذا حدث باتفاق العلماء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، هل كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله وهو في السياق، في سياق الموت وقبل أن يموت بخمس، ينسخ بفعل بعض الأمة؟ لو سلمنا أنه قد اتخذوه مسجدا نقول: بل لم يقع ذلك، بل هم أصلا إنما دفنوه في الحجرة حتى لا يبرز قبره واتخذ مسجدا، فقالوا: دعوه في الحجرة، من أراد أن يسلم عليه يمكنه أن يسلم عليه وهو في المسجد، يقصد المسجد للصلاة ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المسجد النبوي له وضع خاص، وهو أنه توسع من حول الحجرة، وهذا أمر قد يقع. أنا أعرف بعض المساجد الإخوة، هناك سلم في وسط المسجد للعمارة التي فوق، هذا السلم حرام أن توجد فيه امرأة حائض؟ لا، ليس بحرام. المسجد بابه له مدخل وسلم موجود طالع بعد كده، والمسجد من حول هذا السلم. أقول لكم مساجد كثيرة بيبقى نازل ماسورة مجاري من حول ايه، نازل من الادوار العليا، مش كده؟ نقول دلوقتي الذين يقضون حاجتهم في دورات المياه هم يقضون حاجتهم في المسجد؟ ولا هذا جزء خارج عن المسجد؟ بجدران منفصلة، جدران منفصلة فصلة. تقول طب احنا نفصل الايه القبول، نقول الغاية، الغاية من هذا الامر هو سد الذريعة حتى لا يقصد القبر فيتخذ مسجدا. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يفعل به ذلك لاجل انه محاط بهذا السياج، لا يمكن احد ان يدخل هذه الحجرة. واما غيره، ثم ان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مقصود اصلا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قد رغب في قصد، فالناس يأتون الى الصلاة اصلا، هذا غير حاصل في القبور والمساجد الاخرى التي ادخلت داخل المساجد، القبور التي ادخلت داخل المساجد، لان الناس يقصدونها في كثير من الاحيان متبركين بصاحب المقصورة. ثم كما ذكرنا، اما ان يكون المسجد اولا فينقل القبر الى مقابر المسلمين، نقولش بقى انه لازم يتحرق وتكسر العظم وفين حرمة الموتى، احنا بقول ينقل. اليس نقل المقابر الى اماكن اخرى امرا جائزا عند الحاجة الى ذلك؟ قد نقل يعني ابناء الصحابة الذين قتلوا في احد جثامين شهداء احد لما جاء السيل فاظهر بعضهم، اظهر جزء اجزاء من اجسامهم، رأوها بعد 36 سنة أو 40 سنة كما كانت يوم دفنوا، فنقلوا إلى مكان أخرى من أجل أن لا يأتي السيل عليهم. فإذا أنتم تعملون مشاريع يحتاج إلى شق طرق في وسط المقابر، ماذا تصنعون؟ بيعملوا إيه؟ بينقلوا المقابر اللي في الطريق ده. هتلاقي في القاهرة حتى في الإسكندرية هتلاقي بعضها معمول منها مقابر وشمالها مقابر، الطريق تم العمل فيه، ينقلوا المقابر بطريقة لا إهانة فيها للموت. وإذا كان القبر قد بني أولا، يبقى المسجد أصلا بني بناء غير صحيح، بني على مقبرة موقوفة للمسلمين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الأرض مسجد إلا المقبرة والحمام، هذا ليس بمسجد، فلا يقال يهدم المسجد لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس إيه بمسجد، يهدم هذا البناء، يزال البناء، ونحن على أي الأحوال لا نصلي فيه. الغرض المقصود أن مثل هذه الأمور لابد أن ينتبه لها، لأن وسائل الإعلام تتناولها بطريقة غير جيدة. يقول لماذا لم يروي الإمام مسلم في صحيح أي حديث البخاري؟ لا، روى المسلم البخاري، بس هو دايما يقول حدثنا محمد بن اسماعيل. وذكرتم في اللقاء السابق ان المرأة يجوز لها ان تركب التاكسي في الطريق المسلوك، كيف اذا انحدر بها السائق في الطريق غير المسلوك؟ ما هنا هي طول ما هي ماشية في الطريق المسلوك، يوم ما يمشي حاجة تروح جاية مسلخة في الطريق المسلوك، هتلاقي 50 واحد يدركها. اشترطنا الطريق المسلوك يعني مليان ناس، قول لي طريق الحرية ده ولا شارع احمد ابو سليمان بالليل ولا بالنهار؟ هيعرف يروح فين ده؟ هي ماشية وركبة معاه الامر ده، هو ده بقى اللي انتوا ايه بيشدوا عليه الاخوة، هو ده بقى يعني ما خير بين امرين الا اختار ايه ايسرهما، ان انتوا عايزين تشددوا في كل حاجة لغاية ما اي حاجة مش متعودين عليها يبقى ايه يبقى لا تجوز، يبقى حرام. احنا بنقول ضوابط شرعيه، اذا كانت راكبه في بهيئه، هو راكب قدام وهي راكبه ورا، الراجل انحرف كده جاي فاتحه الباب ومسرخه ونازله، تقول له انت رايح فين؟ لا بد ان يقف ان شاء الله باذن الله تعالى، لكن لما تكون السكه بعيده يخشى عليها. زي بعض الاخوه يقولوا ازاي الشيخ طلع لابس البدله، اخ من المشايخ الافاضل طلع مع ايه في برنامج لابس بدله بدل ما يلبس القميص، وازاي ترك الايه القميص؟ احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس واجبا، وقد يترك بعض الاختيار تاليفا لقلوب الناس. مصلحه اكبر بلا شك، ان هم يريدون ان يقولوا انتم مستوردون، انتم جايين من الخليج بدليل الغطره الحمراء وبدليل اللبس الغريب ليس من عادتنا، يبقى انتم وهابية، انتم متطرفون. فاذا كان هناك نوع من التأكيد على أن هذا ليس بصحيح، وأن أمر اللباس طالما كان ساترا للعورة غير مجسم لها فلا حرج منه، وكون الإنسان يلبس عادة يلبسه أهل بلده أمر يعني قبول بالنسبة إلى الناس، ويكون أكثر يعني قبولا في سماعهم النصائح. يعني أنا بعض الإخوة أول ما بدأوا الجامعات أول حاجة راحوا بالقمصان، استنكر الناس ذلك جدا، وهذا ليس معتادا عند الطلاب، ويساعد على التحوصل المطلوب الذي يريده أعداء الدعوة، انهم اول ما كده يقولك بس خلاص ابعدوا عنا ونبعد عنكم لا نريد ان نختلط بكم. فمثل هذا ان يلبس انسان عادة ملابس قومي حتى لا يكون فيها بشهرة، وان كانت القميص ليس فيها بشهرة قطعا ويقينا القميص الذي هو حب النبي صلى الله عليه وسلم، لان كثير جدا من اهل مصر واكثرهم يلبسون القميص، لكن في اماكن معينة قد يكون كذلك، في اماكن معينة قد يكون كذلك. يعني انا يعني يوم ما اروح مثلا ما العيادة بتاعة الصحة مكتب الصحة بالقميص يكون امرا ايه عجيبا، يقول لك في دكتور لابس جلابية، انا في عيادتي الخاصة عودتهم على ذلك حتى صار امرا عاديا، لكن في مكان عمل حكومي يصعب ذلك، فأراعي هذا الامر حتى اذا جاء انسان غريب لم ينفر من هذا الامر. لا أحب الكرافتة. أما البدلة فقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم جبة رومية ضيقة الكمين، وأنا بقول لك أهو الرسول لبس جبة إيه رومية، يعني معمولة فين؟ في بلاد الروم، ماشي كده؟ وكانوا كفر دول ولا مسلمين؟ الثياب المشتركة ليست تشبها، التشبه هو الزنار، التشبه الزنار ده الحبل اللي بيربطه الأسيس، الثياب المخصوصة لهم. أما السراويل فثياب مشتركة، وأما الجباب الجبة دي اللي هو ثوب له كمان مفتوح من الأمام، يعني الجاكيت ماشي كده، يمكن أن جبة مش كده جبة، ويمكن أن تكون رومية، ويمكن أن تكون يمنية، يمكن أن تكون سحولية، كل دي لها إيه أسماء بلاد كانت في ذلك الوقت ليست من بلاد الإيه الإسلام، وهذا أمر معتاد. فلماذا يجعلون كل شيء أضيف إلى يعني بلاد الغرب يعد تشبها؟ ليس كذلك. ما الدليل؟ تتبع آثارهم زي لبس الموضة هو المذموم، هو التشبه، إن واحد يقول يلبس كده ليه عشان ده طالع موضة، يبقى غرضه موديل يعني مثال، إنما يريد أن يكون على مثال، عايز يقول أنا أحسن أن أكون مثل هؤلاء وأتتبع ما يغيرون تبعا لهم، يبقى قصد التشبه في هذه الحالة يكون. أما الثياب المشتركة فإذا لم يقصد التشبه فليس بتشبه. ما الدليل على أن جميع الصفوف في الصلاة تبدأ من المنتصف وليس من اليمين؟ الدليل وقفت أنا واليتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أنس، وقفت أنا واليتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفت العجوز خلفنا، يبقى أم أنس وقفت فين؟ صف جديد لوحدها وراهم وليس في الناحية اليمنى من الصف. يقول ما السبيل لتكون الدعوة السلفية أكثر تنظيما وأن يكون لها متحدث رسمي على مستوى الدولة كلها مثل جماعة الإخوان؟ هو بالنسبة السلفية تيار واسع، كثير من السلفيين لم يتعودوا سنين طويلة على العمل الجماعي، وكل منهم كان شيخا له نظره ورؤيته، إلا مشايخ الإسكندرية منذ نشأتهم عملوا معا يختلفون مع بعضهم ويتفقون، ويعني كل منهم له وجهته، ولكنهم متفقون على أن لهم آلية لاتخاذ موقف موحد، هم عندهم اتفاق على أننا حين نختلف نتشاور ونأخذ رأي الأغلب من الإخوة، نقتدي في ذلك بما أشار إليه عمر رضي الله عنه في أمر الشورى عندما جعل الأمر إلى ستة، ومعلوم أنهم كانوا إيه قد يختلفون، فأمرهم أن يكون أمر شورى، معناه إذا اتفقوا جميعا أخذ الأمر اتفق عليه، إذا اختلفوا أكثر، وجعل معه عمر وليس لهم أمر شيء، ده يشهدهم إذا اختلفوا ثلاثة وثلاثة يبقى إيه ابن عمر يكون ويفصل بينهم. فهذا الذي نتفق عليه. أشياء كثيرة زي ما قلت لكم قبل كده، بيبقى الشيخ فلان مختلف، والشيخ فلان لما يصدر قرار للجميع يعمل ايه؟ يسمع الكلام. بيان من الشيخ عبد المنعم طلع يوم الخميس قال كموقف من موضوع مسيرة يوم الجمعة ولا مظاهرة يوم الجمعة دي، ده كان على يعني استصحاب الأمر السابق، وأنا كنت أقول مثله. وبعدين الإخوة كانوا قاعدين وقعدوا يناقشوا الموضوع، وأتتهم يعني بعض المعلومات رأوا أن من المصلحة ذلك. أنا ما كنتش موافق، ولا الشيخ عبد المنعم كان موافق. وبعدين صدر قرار الإخوة بالأغلبية أن هو يعمله، أن الناس يؤيد الأمر ذلك بضوابط، والضوابط طبعا كانت مهمة جدا، وفضل الله ظهر أن الضوابط دي كانت إيه، كانت من أهم الأمور، أنها ما تحولش الاعتصام وأنها تبقى يوم واحد، وأن إحنا نرفض الطلبات العلمانية بمسألة إلغاء المجلس العسكري واتخاذ مجلس رئاسي. مجلس رئاسي دي لعبة طبعا واضحة جدا انها مقصود تحويل البلد الى فوضى، ان مجلس رئاسي بلا سلطة، لا جيش ولا شرطة، وبعدين تجيب لي ساويرس والبرادعي وايمن نور وتقول ده مجلس رئاسي، طب ومين اللي هينتخب الناس دي ومين اللي هددهم؟ مين اللي هينشئ؟ هم دول هم الشعب. المهم ان احنا نبهنا على ذلك كويس كده، قلت صدر القرار ده عملنا ايه؟ انا نزلنا الكلام ده على موقع صوت السلف وعلى موقع انا السلفي، لاني ارجع عن رايي الى راي اخواني، وحتى لو كان مقتنع. والشيخ ابو نعيم كان قايل لسه من ساعتين، جاله التليفون قالوا له، هو كان في القاهره عمل ايه؟ قعد يعني نص ساعه كده قال لك يقعد ايه يخرج نفسه من دور الدفاع عن وجهه نظر اللي هو كان بيقولها الى وجهه الدفاع عن نظر الايه الجماعه. احنا ده امر كده، وده كان امر طبيعي وعادي جدا، وهو رأيه كان مخالف ومع ذلك التزم. وانا اقول دائما لا اندم على امر اتخذناه بعد المشاورة اتفقت فيه او اختلفت مع اخواني، وعمري ما ارجع اقول لهم ايش قلت لكم ابدا، ولا شيخ من المشايخ يقول كده وكنت قلت لكم، ده غلط، الاسلوب ده غير صحيح. احنا اتفقنا على اننا اذا تشاورنا فاتخذنا موقفا كان موقفنا جميعا. بقول لكم ان ده الامر ده حاصل وحيحصل ويستمر، واحنا نبقى مختلفين عادي جدا، احنا بشر ولا بد ان يقع بيننا اختلاف، ولكننا متفقون على ان كل منا يترك رايه وراي اخوانه في النهايه، ويبقى لنا اليه لاتخاذ موقف موحد. مشايخ التانيين ما تعودوش على كده، ما هم لسه ما حد رضى انه اللي يرضى يبقى يجي معايا يبقى يجي ماشي خير وبركه، لكن هم نشأة على ان الكلمه تكون له، يقول لك انا بمثل نفسي ومثل اخواني، ودافع عن وجهه نظري وجهه نظر اخواني، حتى لو اختلفت معهم هدافع عن وجهه نظر الجماعيه، خصوصا في مسائل ليست من الحلال والحرام. مسائل حلال وحرام ما حدش هيلزم التاني فيها، حد يعني انا دلوقتي هتقولوا لي الاخوه هيتخذوا موقف وسن وقرار وبيان من الركعه تحتسب بالركوع ولا بالفاتحه؟ عمرهم ما هيبحث في مثل هذا، انما هيقرروا المسائل المجمع عليها التي تمثل المنهج، ان الايمان قول وعمل مثلا، لكن مش هيقرروا مثلا ان الركوع يكون مدرك للركعه ولا مش مدرك للركعه. انا ساظل اقول بانه لابد من قراءه الفاتحه، واخرون يقولون بل يدرك الركوع بالايه الركعه بالركوع. مساله مثل هذا مما فيه اجتهاد لا يلزم فيه. القضيه الدعويه حاجه بناء على المصالح والمفاسد، قد تحتمل التغير، تحتمل أني أقول اليوم قولا آخر النهار أغيره حسب المعطيات الجديدة، وهذا أمر لابد أن يستوعبه الإخوة، وده درس مهم جدا ومفيد للغاية لجميع الدعاء. بقية المشايخ إذا قبلوا ذلك فنحن على الرحب والسعة، لكنهم الأمر يحتاج إلى مدة، لأن كثير منهم كان لا يرى أصلا عمل جماعي ويودعه. ونحن من حبنا للمشايخ الأفاضل نحترم يعني أدب الخلاف، حتى في مسائل قد نرى أنها خلاف غير سائر أحيانا في بعض الأمور، ولكننا نقدر أنه قد اجتهد ونعرف منه أنه يعني رجل لا يتبع الهوى، وفي نفس الوقت يعني نسعى إلى تغيير هذا القول وننكره ونبينه بيانا واضحا، وفي نفس الوقت تكون العلاقة علاقة سوية، إلا أن يصر إنسان بعد قيام الحجة وبعد ظهور المحجة على قول محدث، فهذا نبين أن هذا يعني أمر مرتفع. فالأمر يعني الحمد لله حاصل على ما تريد. يعني بعض المشايخ الأفاضل بيقول أعلن في حوار مع جلالة الجمهورية بأن علماء الدعوة السلفية، الشيخ محمد حسان أعلن بأن علماء الدعوة السلفية كونوا حزبا، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، ولا أحد يتكلم عنا بغير ما نعلن عنه في موقع مواقعنا وعلى لسان المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية الشيخ محمد حسان الشحات والشيخ علي حاتم المتحدث باسم مجلس الإدارة. فدل يعني الأمر ده غير صحيح. احنا قلنا ان احنا هنختار من بين الاحزاب والمستقلين ايه اللي هيكونوا موجودين، ما ان هو الاصلح. في احزاب هتبقى احزاب سلفيه، وفي احزاب وفي والاخوان هيعملوا حزبهم كمان، وفي مستقلين ناس صالحين من الاخوه ومن غيرهم. المساله دي دايما ضبطنها بان هذا الامر مبني على المصلحه والمفسده، فيها اجتهاد، ليس هناك الآن ما يرغم الدعاء على أن يدفعوا ثمنا باهظا بلا مقابل. الموازين حصل فيها تغير بالتأكيد، الموازين القوى داخل مصر وداخل المنطقة كلها حدث فيها تغير أدى إلى أن نقول بأن المشاركة السياسية بأن احنا هنروح نختار ونرشح الناس، احنا هننتخب الناس زي ما عملنا في الاستفتاء. قلنا قعدنا نظرنا الاستفتاء ده مصالحه اكتر ولا ايه، ولا مفازه اكتر. احنا ما قلناش انه مصالح من كل حاجه، احنا عدينا سلبيات وقدينا ايه ايجابيات، وقلنا الايجابيات كانت اكتر، ما قلنا لهمش زي ما الكذابين الدجالين الماكرين المكر السيء يقولوا انتوا قلت لهم اللي هيقول نعم يخش الجنه، واللي هيقول لا يخش النار، واللي هيقول نعم يبقى مؤمن، واللي هيقول لا يبقى كافر. من الكذب الذي يعرفون انهم يكذبون. اقول لك والله انك تعلم اني اعلم انك تكذب، لان هذا لم يقله احد من اهل العلم ولا الدعاء. قلنا ايجابيات اكثر من سلبيات، حتى ما قلناش واجب شرعي، لان المسائل الاجتهاديه يحتمل فيها الامر، لكننا نحب ان يقول الناس نعم لاننا نرى ان هذا اكثر استقرار البلاد ابعد عما يريدونه من الفوضى. ولذلك ان الفوضى فعلا فيها خطوره على يعني على البلاد ككل، على ازدياد ضعفها، ضعف اقتصادها، انهيار الاقتصاد، الاشياء دي كلها ربما تؤدي الى فشل ذريع لكل مرافق الحياه، خطر كبير جدا. لذلك احنا بنقول نداعم كل ما فيه استقرار. ويعني احنا لما بنقول عايزين مجلس عسكري، يعني احنا عجبنا الوضع القائم وهو ما زال يحكم بغير الشريعه، احنا ما لا، بس احنا بنتكلم على موازنات بين سيء وايه واسوأ، وان احنا في اشياء ربما كانوا يعني 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 معذورين في اشياء وغير معذورين في اشياء، والمبادئ لابد ان تكون مختلفه، لكن انا اقدر ان هذا الوضع يعني اقل سوءا من غيره كما ذكرنا، وبالتالي فنحن نحافظ على هذا حتى لا يزداد الامر سوءا. فاحنا في الحقيقه لم نغير موقفنا من قضيه الاحزاب من جهه ان احنا بنقولنا ان موقفنا هو حراسه الدين، دورنا الأساسي، لكننا نقدر أن في أشياء تغيرت أدت إلى أنه يمكن أن يوجد بعض السلفيين الذين لهم رغبة في مشاركة في العمل السياسي، دورهم الدعوي لا يرون لأنفسهم دورا كبيرا، لا يقدرون على ذلك لأوضاع معينة، رأوا أنهم يمكنهم أن يغيروا في هذا المقام. الدعوة ستختار من تراه أقرب إلى تحقيق غايتها كما ذكرت من كل الموجودين. في اماكن حتت معينه ما يكونش لنا عن يعني حد فيها سلفي، ونلاقي مثلا واحد اسلامي او واحد رجل صالح من المستقلين وقابلته بتأيده او عيلته بتأيده او نحو ذلك، وهو رجل مصلي وسيخدم القضيه الاسلاميه اذا دخل، مع انه هو ما هوش سلفي، قد نختاره في هذا المكان، مشير الناس اختيار. فالمساله كما ذكرنا مساله، لكن احنا هنقول احنا بتاعنا الحزب ده، لا ده كلام غير صحيح. احنا قلنا في درجات متفاوتة. احنا هنختار قضية المشاركة بان احنا نروح نختار. احنا اختيارنا كدعوة ككيان دعوي برضو ان احنا هنقول هننتخب. اما ان في بعض الافراد شايفين في نفسهم ان هم هيشاركوا، بعضهم هينزل في حزب وبعضهم هينزل مستقل، مش لا امنعه من ذلك. النقابات والمجالس المحلية هيكون برضو فيها تواجد ان شاء الله. لا هو قال كده فعلا. مين اللي بغيت الرولة دي؟ لا توضيح كفن المرأة نظرا لدخول بعض الأخوات في مجال التأوس للتكفير. خمسة أثواب أيا ما كانت، وإن كانت ثلاثة فجائز. إن كان فيها قميص فلا بأس، وإن كانت كلها لفافات فلا بأس. هل يجوز نفس المقابر لإقامة نادي وملعب كرة؟ استغفر الله. بقول علما بأن الشيخ الذي أفتى بجواز هذا كان يقول السلفيين هذا من أضرحة في القاهرة، وسيهدمون القبور في بلدتنا، كيف التعامل معهم؟ ظلم. نسأل الله العفو والعافية. بل لا يجوز نفس القبور لأجل ملعب رياضي، لابد من ضرورة. أسوأ أن يقيم قرية سياحية تشرب فيها الخمر وتتعرى فيها، تكشف فيها العورات وتفعل فيها الفواحش، تهدم القبور أجل ذلك، أمر منكر عظيم النكار. من سب الدين لوالدته وهم أن يضربها وضربها على كتفها، دافع عن أمك، كيف تتركه؟ هل يجوز تفصيل الملابس الضيقة للنساء الخارجية، للنساء الخارجية مثل جيب وغيرها؟ لا يجوز تفصيل الملابس الخارجية الضيقة. إن كانت تلبس هذا لزوجها في المنزل فنعم، أما أن تلبسها وأنت تفصل لها أو هي تفصل لها الأخت وهي تعلم أنها تتبرج بها في الخارج فلا يجوز. فتاة عمرها 11 سنة هل يجوز؟ لا يجب ولكن يستحب. هل يجوز التيمم على السيراميك؟ نعم، لأن أصله من التراب. الزيت، الجدران المدهونة بالزيت أو البلاستيك، لا أرى ذلك إلا أن يكون عليه تراب وغبار، لأن الزيت والبلاستيك ليس أصلهم من الأرض، أصلهم من البترول من باطن الأرض. المياه بالجير جايزة لأن الجير من التراب من الأرض. السيراميك اتغير وأصبح بس أصله من التراب. أصل السيراميك رملة وأسمنت. حكم قص الشارب بالموسى مستحب مشروع. قص الشوارب، لز الشوارب. هل لبس الخاتم سنة مؤكدة؟ لبس الخاتم لمن احتاج إليه مباح أو مستحب؟ لما تلبس الخاتم بالموسى؟ أنا قلت بالموسى ولا أفهمتها بالمقص؟ استغفر الله. ما هو قص الشارب بالموس؟ لا ده ما بقاش اسمه قص، يبقى حلق. استغفر الله. أما ذهب إلى وهلي أن بالموس اللي هو المقص، يعني قص الشارب بالمقص هو المشروع، بالموسى حلق، وقد قال مالك أرى أن يؤدب الحلق شاربه. هل لبس الخاتم سنة وكذا؟ كما ذكرت هو لمن احتاج إليه. رسول الله إنما اتخذ خاتما لما قيل له إن فارس والروم لا يقبلون كتابا إلا مختوما. نعم، للزواج تشبه بالنصارى حين يلبسه في هذا الإصبع اللي هو الرينج فينجر اللي هو البنصر، وأما إذا لبسه في أي إصبع آخر فلا بأس. في نهي عن التختم في الوسطى والتي تليها اللي هي السبابة، لكن الخنصر هو المستحب فيه الخاتم. البنصر لا بأس إذا لم يكن الأمر الزواج. اسم ريماس لا اعرفه، لا اعرف معناه. ايه هو معناه؟ ايه ها؟ ايه مسك الجنة؟ ده لغة ايه دي؟ من اين اتوا؟ والمسلمون هم الذين عندهم اخبار الجنة. وأظن هذه ليست عربية. مش فاكر كده حد قال لي رماس يعني ضوء الماس ولا لمعان الماس. على أي الأحوال ليس اسما منهيا عنه. لو لقيت له معنى عربي دوروا في لسان العرب، لقيت له معنى عربي فهو لا بأس به. معنى لغة أخرى أحب إلي ألا تتسموا إلا بأسماء العربية أو أسماء الأنبياء. طرف كبد، زيادة كبد النون يعني طرف كبد الحوت الذي يكون أول طعمة للمؤمنين في الجنة. اللهم اغفر لنا. يا رب احفظ المسلمين في غزة. ايه اللي في غزة بقى؟ ندعو لهم ان ينقذهم الله، لكن اظن الاوضاع بدأت تصل الى التهدئة. يا رب يسر ان شاء الله لأحد القادم. يشرفنا الشيخ محمد المقصود في هذا المسجد ان شاء الله. الدرس